بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 22 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 19 من صفر سنة 21400 من الهجرة الموافق 23 من مايو سنة 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول حديث معاوية رضي الله عنه، وبقي معنا الجزء الأخير من هذا الحديث، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا القدر من الحديث كما سبق في الدرس الماضي لا يمكن فهمه إلا على ضوء الجزء الأول والجزء الثاني من هذا الحديث، فلا خير إلا بالفقه في الدين. ولا يتحقق ذلك إلا بالإخلاص والتوحيد مع الأخذ بأسباب التفقه في الدين، فنخلص من هذا بأن الأمة القائمة على أمر الله هي أمة التوحيد والفقه في الدين. فالطائفة التي تهتم بهذين الأمرين هي أولى الطوائف بأن تكون هي المقصودة في هذا القدر من الحديث، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. وفي بعض رواياته ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الطائفة شعارها التوحيد والفقه في الدين، ولا ينطبق هذا الوصف إلا على السلفيين، الطائفة التي اتبعت سلف الأمة في رفع راية التوحيد وفي الاهتمام بالتفقه في الدين، لا يجتمع هذا الوصف إلا لهذه الطائفة. بل لا خير في أي طائفة من الطوائف إلا بقدر متابعتها لهذه الطائفة، الطائفة التي تتبع سلف الأمة. وصدق مالك رحمه الله لما قال: لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذا الحديث كما قلنا يكمل بعضه بعضا، وراويه معاوية رضي الله عنه. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس في أكثر الروايات في الترجمة قوله في الدين، وثبتت للكشميهني. قوله حدثنا سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير، نسب إلى جده وهو بالمهملة مصغرا. قوله عن ابن شهاب قال حميد في الاعتصام للمؤلف من هذا الوجه: أخبرني حميد ولمسلم حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف زاد تسمية جده. قوله سمعت معاوية هو ابن أبي سفيان. قوله خطيبا هو حال من المفعول. وفي رواية مسلم والاعتصام سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب، فتكون جملة ويخطب حالية كذلك. قال وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام، وجمع الحافظ شتات ما ذكرته في تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام، فقال وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام، أحدها فضل التفقه في الدين، وثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله، وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا، فالأول لائق بأبواب العلم، والثاني لائق بقسم الصدقات، ولهذا أورده مسلم في الزكاة والمؤلف في الخمس، والثالث لائق بذكر أشراط الساعة، وقد أورده المؤلف في الاعتصام لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مجتهد، وسيأتي بسط القول فيه هناك. يعني احتج البخاري ومن سار على منواله بهذا القدر من الحديث الأخير لن تزال على أن الزمان لا يخلو من مجتهد، فيرد بهذا القدر على دعوى انقطاع الاجتهاد. فهناك طائفة من العلماء لما رأوا أن الأمة بدأت تختلف وتتفرق، رأوا أن الحل أن يقال للناس إن أبواب الاجتهاد قد أغلقت، فلا مجال لكم للكلام في دين الله، بل فقط عليكم أن تتعلموا ما تركه لكم من سبقكم. فسلكوا هذا المسلك على اعتبار أن سد الذرائع يوجب مثل هذا المسلك، فقالوا نحن أمامنا الآن شر مستطير وفتن عظيمة، فنسد هذا الباب، لأن هذا الباب هو باب الفتنة، أن يتكلم في دين الله من ليس أهلا لذلك، فنقول أبواب الاجتهاد قد أغلقت ويكفينا ما قاله السلف وانتهى الأمر، ولا حاجة لنا إلى مجتهد في هذه الأزمان التي بعد انتهاء القرون الفاضلة. فطبعا هذا الأمر وإن كانت نيتهم فيه حسنة، لكنه تسبب في ضرر عظيم، فبهذا القول انتشر في الأمة داء آخر، وهو داء التقليد والجمود، الذي ترتب عليه أن الأمة تفخرت وتأخرت وتخلفت عن قائمة الأمم التي رفع الله شأنها، فكانت النتيجة هذا الركام من الحواشي والمتون والمطولات والمختصرات التي لا حاجة للأمة في الحقيقة لها، بل كان كل منهم إنما يشرح معنى ما قاله الأول أو يختصره أو يجعله نظما أو مثلا، وهكذا حتى عطلت العقول عن وظيفتها، وصرنا نسمع هذه المسائل المضحكة المبكية، صرنا نسمع هذه المسائل المضحكة المبكية التي أصبحت يعني كما يقال طرفا يتندر بها في المجالس، لو أن رجلا حمل قربة فيها فتاء، لو أن رجلا دخل من دبر الفيل وخرج من فمه، لو أن رجلا انقسم ذكره إلى شطرين فعاشر امرأتين بنصف ذكر، هل يجب عليه الغسل أم لا؟ وقس على هذا. وهذا الكلام بعضكم الآن أراه يبتسم، لكن هذا للأسف في كتب الفقه موجود ويدرس، لو أن رجلا أمسك حبلا طرفه طاهر وطرفه الآخر في النجاسة، لو أن رجلا أمسك حبلا وهذا الحبل طرفه في يده وطرفه في حمار يحمل نجاسة، قس على هذا. هذه المسائل تدرس إلى يومنا هذا في الأزهر الذي أقول لكم. فاجأني ابني بكتاب الفقه الشافعي الذي يدرسه فيه مثل هذه المسائل. ما هذا؟ هل هذا من الدين؟ هل هذا هو الفقه؟ هذا نتيجة حتمية لهذه الدعوة، إغلاق باب الاجتهاد، عطلت العقول، انشغلت العقول بالبناء على ما مضى ودراسته وتطويله واختصاره وكذا، انتهى الأمر إلى هذا الترف الفكري كما يحلو للبعض أن يسميه. فأصبحت القضية توسع في إعراب لا حول ولا قوة إلا بالله على كذا وجه، توسع في إعراب بسم الله الرحمن الرحيم على كذا وجه، المتن هذا يعربه وهذا يشرحه وهذا وهذا وهذا، أشكال وألوان. وطبعا النتيجة أن الفقه أصبح يطلق على عدم الفقه بل على تعطيل العقول، وأن التوحيد أصبح يطلق على الشرك، وهكذا كل شيء قد انقلب رأسا على عقب، فصارت الأشياء تسمى بغير أسمائها. فطبعا وإن كانت نوايا هؤلاء حسنة، لكن هذا ليس علاجا، بل هذا قد يكون من باب وداوني بالتي هي الداو. فالإمام البخاري ومن نحى نحوه يستدلون بالجزء الأخير من هذا الحديث على عدم انقطاع الاجتهاد في هذه الأمة، فلا يخلو زمان من مجتهد. وأنا أيضا أستدل به في الرد على القطبيين الذين يدعون أن الأرض عادت جاهلية أشد من الجاهلية الأولى. هذا كلام باطل، فلا يمكن أن تعود الأرض أشد من الجاهلية الأولى بحال من الأحوال. فبعد بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تعود الأرض إلى حال أشد من الجاهلية الأولى. نعم قد توجد بعض الجاهلية في بعض الشعوب أو بعض الناس من المسلمين وكذلك من غير المسلمين، لكن لا يمكن أن تمتلئ الأرض بالجاهلية كما كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله أبدا. وهذا الحديث حجة أنه مهما انتشر الشر فلا تزال في هذه الأمة بقية باقية على الخير، يقيم الله بها الحجة ويبقي بها التوحيد والسنة ويرفع بها راية هذا الدين، فهذا لا يخلو منه زمان. لا نقول لا يخلو منه مكان، لأن لن تزال أو لا تزال لا يدل على المكان وإنما يدل على الزمان. فالأرض لا بد أن يكون فيها طائفة من أهل التوحيد والسنة، لا بد، ولو كانوا متفرقين في الأمصار، ولو كانوا في بعض الأمصار دون بعض، لكن لا يمكن أبدا أن تعود جاهلية كما كان. هذا لا يمكن. وقد رد كثير من أهل العلم على القطبيين هذه الدعاوى الباطلة التي يرددونها، أن الأرض عادت جاهلية كما كانت بل أشد من الجاهلية الأولى، وأنه لا يوجد اليوم على الأرض مجتمع مسلم البتة، هكذا يقول سيد خطب في كتبه، ويردد هذا المعنى كثيرا جدا، مع أنه كان في زمانه كانت الدولة السعودية في أحسن أحوالها، فكان الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله كان ما زال حيا يرزق، وكانت دولته رافعة لراية التوحيد وتقيم كثيرا من حدود الشريعة، ومع ذلك ضرب سيد قطب بكل هذا عرض الحائط كما يقال، وقال لا يوجد على الأرض دولة مسلمة، ولم يستثني ولا دولة، لم يستثني أحد البتة. فكان يرى أنه هو الموحد، ومن كان على شاكلته فقط هم الموحدون، وأن التوحيد هو الحاكمية بزعمه، وكان يدعو إلى دين غير هذا الدين الذي نحن نعرفه. فجاء بقواعد جديدة لدين الإسلام وبأصول جديدة لدين الإسلام، وزعم أن هذا هو معنى لا إله إلا الله، وما جعله أهل العلم في أواخر كتب الفقه هو جعله أول شيء في الإسلام. فعندما تقرأ في كتب الفقه بل حتى في كتب السنة التي ألفت في عهد السلف تجدهم يجعلون أبواب القضاء والإمارة يجعلونها في أواخر الكتب، وهذا جعل الموضوع هو الدين، وأنه لا دين إلا بهذا، وأنه معنى لا إله إلا الله. إذن كان السلف يؤخرون ما جعله هو أصلا ويقدمون ما جعله هو ترهات، فهو يعتبر الكلام في مواضيع العقيدة الأصلية ترهات. والشاهد على كل حال أن الحديث حجة على القطبيين وغيرهم من أنه لا يمكن أن يخلو زمان من هذه الطائفة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زمانه وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه الريح التي يبعثها الله هي بداية النهاية، هي بداية النهاية، فحتى ذلك الوقت الأرض لا تخلو من هذه الطائفة. وهذه الطائفة قد تكون واحدا وقد تكون أكثر، لأن كلمة الطائفة تصدق على الواحد فأكثر، كما سبقت الإشارة إليه. والبخاري رحمه الله نفسه في كتاب الاعتصام يشير إلى هذا المعنى بترجمة أذكر أنه قال فيها أن الطائفة تصدق على الواحد لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال فإذا تقاتل رجلان دخلا في هذه الآية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال لو تقاتل رجلان من المؤمنين لوجب الإصلاح بينهما بنص هذه الآية، فصدق على كل رجل منهما أنه طائفة. فكلمة الطائفة تصدق على الواحد فأكثر. بعدها يقول الحافظ رحمه الله: وقد أورده المؤلف في الاعتصام لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مجتهد، وسيأتي بسط القول فيه هناك، وأن المراد بأمر الله هنا الريح. إذن هنا حتى يأتي أمر الله كما قلت هو بداية النهاية، لأنه أحيانا قد يطلق لفظ حتى تقوم الساعة مثلا، فيقول واحد الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، فكيف لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس وفي نفس الوقت لا تزال طائفة؟ فنقول إن المراد هنا بقيام الساعة بداية النهاية، وبداية النهاية تكون مع خروج الريح التي يرسلها الله عز وجل فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض موحد، لا يبقى في الأرض موحد يقول لا إله إلا الله، بل لا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على وجه البسيطة بعد خروج هذه الريح، فلا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة، ولا يقال في الأرض الله الله. وأن المراد بأمر الله هنا الريح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان. وأنا حافظ فسر مرادي بكلمة التوحيد لا يبقى على الأرض موحد، أي ولو لم يكن عنده إلا مثقال حبة أو خردلة من إيمان، أدنى أدنى شيء. وأن المراد بأمر الله هنا الريح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم. هنا بدأ الحافظ ينحى نفس المنحى الذي جعلت الشرح يدور عليه في الأيام التي مضت. قال الحافظ رحمه الله: وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة، واعتبرها كأنها ثلاثة حديث، وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم، بل بترجمة هذا الباب خاصة من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط بل لمن يفتح الله عليه به، وأن من يفتح الله عليه لذلك لا يزال جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله. هذا كلام يستحق أن يُصطر بماء الذهب كما يقال. مرة ثانية. وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم، بل بترجمة هذا الباب خاصة، من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، يعني لا يكون بتحصيل المعلومات فحسب، لا يكفي التحصيل العلمي وحده، لا يكفي، بل لا بد من التوكل على الله واللجوء، لأنه هو الذي يفتح عليك، وهو الذي يوفقك، هو الذي يفهمك. فكثير من الناس يحفظون نفس المعلومات ومع ذلك ليسوا سواء في الفهم، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، بل لمن يفتح الله عليه به، وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله. وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار، هذا الجزم ليس في هذا الموضع، هذا في كتاب ماذا؟ الاعتصام بالكتاب السنة، فهناك جزم قال وهم أهل العلم، أو في كتاب الفتن لا أذكر الآن، لكن الغالب أنه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قال باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق وهم أهل العلم. وكما قلت هذا الجزم من البخاري ليس معناه أنه يذهب مذهبا غير الذي يذهب إليه الإمام أحمد والإمام علي بن المديني وغيرهم من أهل العلم، لا، كل العبارات تصب في مصب واحد، وإنما هذا التنوع في العبارة يزيد هذه الطائفة تعريفا، فكل عبارة يقولها واحد منهم تزيد الأمر بيانا. فإن أنت قلت مثلا هم الجماعة، فيظن ظان أن الجماعة يعني الكثرة، فيأتيك من يقول لا، الحق هو إن كنت وحدك، فتعرف أن المراد بالجماعة ليس الكثرة. فيأتيك من يقول إذن الحق وإن كنت وحدك، عليه الصحابة الخوارج يخرجون، فيظن ظان أن الصوفية يمكن أن يكونوا كذلك لأنهم يدعون أنهم يتشبهون بالصحابة في الزهد وكذا، فيأتيك من يقول لهم أهل الحديث، هم أهل الأثر، هم أهل العلم، تعرف أنهم ليسوا صوفية، وهكذا كل عبارة تزيد هذه الفرقة والطائفة تعريفا ووضوحا وبيانا، بحيث تخرج كل لفظة قالوها تخرج صنفا من الأدعياء أو الذين يزعمون أنهم يمكن أن يدخلوا في هذا، كما مثلت بهذا الرجل الذي هو الكوثري صاحب الأباطيل، فهذا الرجل مشتغل بالسنة وبالحديث تصحيحا وتضعيفا، لكنه من الذين سعوا في هدم السنة وفي نقضها، فيرد الأحاديث التي تخالف عقيدته ومذهبه ويتلاعب بالأدلة. لا، ليس هذا هو المراد بأهل الحديث، لا والله، أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، فأهل الحديث هم أهل العلم، هم أهل السنة، هم الجماعة، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، هم الحق وإن كنت وحدك، هم الصحابة، هم السلف الصالح، هكذا هم السلطان ومن كان معه، بحيث إذا جمعت هذه العبارات وصلت إلى تعيينها فتجد أن مثل هذا لا ينطبق إلا على أمثال الإمام أحمد والإمام البخاري، هم الذين كانوا على هذه الشاكلة، لا ينطبق على غيرهم، حتى وإن اشتبهت الصفات في 9 أعشار هذه الأوصاف تجد أن العشر الباقي لا ينطبق، بهذا تصبح قادرا على التمييز، لابد أن تنطبق كل هذه التعريفات على هذه الطائفة. حتى في زماننا هذا يشكل على كثير من الناس الآن بعض هؤلاء الذين لهم اشتغال بالحديث، تجده له تخريجات وله كذا، ثم تقرأ صفات الطائفة الناجية، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فتجد أنهم وإن صدق عليهم كثير من هذه العبارات، لكن تأتي إلى بعض العبارات تجدهم لا يدخلون فيها أبدا، مثل الجماعة لكنها موهمة، يقول لك لا نحن الجماعة، تقول السلطان ومن كان معه، هنا تجدهم خرجوا، يقول لك لا، لا نعترف بهؤلاء ولا بولاة أمرهم. فهنا حتى وإن أشكلت عليك بعض العبارات أنهم دخلوا فيها ولم يدخلوا، تجد بعض العبارات أخرجتهم يقينا من هذه الفرقة، ليسوا منها، فتجدهم ليسوا كالإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله وقعت في عصره فتنة ما نظن أن أمة الإسلام مرت بمثلها، فتنة عظيمة. الآن البعض يستهين بها، يعتبرها مجرد أساطير. يقول لك إيش يعني خلق القرآن؟ القرآن مخلوق ما مخلوق؟ هذا يا أخي كلام عفى عليه الزمن، لا داعي لإثارته. هذه القضايا التي صار فوقها ركام من الأتربة عبر الأزمان، لماذا نعود لكي ننبش هذا التراب ونخرج هذه القضايا التي ماتت قضية من أجلها كاد أن يقتل الإمام أحمد؟ وهم بكل بساطة يقول لك قضية يا أخي ما لها لزوم. إيش هو الذي له لزوم؟ الذي له لزوم عندهم دخول البرلمانات، هذا هو الذي له لزوم. الأناشيد الإسلامية، لعب الكرة، هذا هو الذي له لزوم. على قول بعض إخواننا، عندما يصعد واحد من هؤلاء المنبر ويقول لك الشيشان الشيشان، كيف أنتم يا مسلمون ساكتون والشيشان ومصمص الشفاه مدري إيش؟ فقال لي حدثتني نفسي، قلت هذا الرجل الخطيب بعد أن ينتهي من خطبته سيرجع إلى بيته ويعاشر زوجته وينام ويأكل، إيش يعني؟ ماذا سيصنع عندما يرجع إلى البيت؟ سيذهب إلى الشيشان؟ سيرجع إلى البيت يجامع زوجته وينام ويأكل تغدى ولا فيش، ما حصل حاجة، إيش حصل فين الشيشان؟ فيعني الذي يحضر الخطبة يفهم أننا نخرج من المسجد نمشي مباشرة على الحدود ونقتحم البحر، ننزل في البحر الأبيض المتوسط ونعبر على أرجلنا إلى الجانب الآخر. هذا الذي يسمع الخطبة يفهم هذا، ماذا تنتظرون يا مسلم؟ ماذا تفعلون؟ إيش هذه؟ مصمصنا الشفاه ولا فعلنا شيئا، ولا يكفي أن نتصدق بمئة ألف ولا بمليون ولا الشيشان الشيشان. فقال لي حدثتني نفسي، أين سيذهب هذا الخطيب بعد الخطبة؟ سيرجع إلى بيته ويقول لامرأته لماذا لم تجهز الغداء، ثم يعاشرها معاشرة الأزواج ويدخل يغتسل. إيش حصل؟ فين الشيشان هذا؟ أصبح الكلام كما يقال للاستهلاك المحلي. ثم إذا قلنا الإمام أحمد، الإمام أحمد جزاه الله خيرا، الإمام أحمد رحمه الله، نحن ما نعرف ما هو الإسلام. فالإمام أحمد رحمه الله مثال صادق لهذه الفرقة وهذه الطائفة. لذلك لم يتب أبو الحسن الأشعري رحمه الله من بدعه إلا عندما قال إنه على عقيدة الإمام أحمد، فأصبح الإمام أحمد محنة، أصبح الإمام أحمد محنة يمتحن بها. فمن وقع في الإمام أحمد يقولون عنه مشكوك في أمره، ومن كان على ما عليه الإمام أحمد يقال هذا على ما كان عليه السلف، هو من الفرقة الناجية. ليس لأن الإمام أحمد معصوم، لا ليس معصوما، لكنه على منهج معصوم. فالإمام أحمد رحمه الله حصلت في عهده فتنة عظيمة، وهي فتنة القول بخلق القرآن، القرآن مخلوق، وامتحن بسببها العلماء. عقيدة الصحابة أن القرآن كلام الله عز وجل، فأدنى أدنى حرف من هذه العقيدة لا تفرط فيه، القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله عز وجل يتكلم متى يشاء وكيف يشاء. سجن العلماء وامتحنوا وضربوا وبعضهم قتل، ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله لم يذهب إلى أن يصعد المنبر ويقول نحن وهم وهم ونحن، ما فعل هذا. إذن هنا تنبه لهذه الصفات، بل كان على عكس ذلك، برغم ما تعرض له من البلاء والعلماء يسجنون وأهل البدع هم الذين يعينون في أحسن المناصب، والبدعة التي كانت منتشرة في ذلك الحين كان الإمام أحمد وأصحابه من العلماء يقولون عنها إنها من البدع المكفرة، ويقولون من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، ولهم عبارات شديدة تدل على أنهم يرون كفره كفرا أكبر، ومع ذلك كانوا يصعدون المنابر يدعون الناس إلى الاعتصام بهذه الجماعة وحول هذا السلطان الذي يضربهم ويعذبهم ويسجنهم ويقتل بعضهم، ويسمونه أميرا أو إماما، ولا يرون الخروج عليه بل يدعون له، يدعون له فوق المنابر. هنا تعرف لماذا عبر العلماء بهذه العبارات المختلفة أهل العلم. فيأتيك من يقول والله فلان يا أخي من أهل العلم، لا يا أخي لكني أراه يدعو على السلطان من فوق المنابر، هذا ليس من أهل العلم، لأنه لو كان من أهل العلم لدعا للسلطان على المنابر كما كان يفعل أهل العلم الحقيقيون. هنا تفهم هذه العبارات يكمل بعضها بعضا، فإن أوهمت عبارة أن فلانا أو غيره يدخل في هذا المعنى جاءت العبارة الأخرى لكي تصحح حتى لا تدخل فيهم من ليس منهم. فهنا الإمام البخاري رحمه الله ينقل عنه الحافظ ابن حجر، وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار. تتنبه هنا، أهل العلم ليسوا هكذا أي أهل العلم، أهل العلم بماذا؟ بالآثار، الذين يقوم علمهم على حدثنا وأخبرنا، أهل الحديث يعني. أنهم أهل العلم، أن المراد بهم أهل العلم بالآثار. وقال أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وهذا جزم وتوكيد أشد من كلام البخاري رحمه الله، لأنه قال إن لم يكونوا هؤلاء فلا أدري من يكونون، ما في غيرهم، إن لم يكونوا هؤلاء فلا أدري من يكونون. قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من يكونون، فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض، إذا لا تأخذ عبارة ثم تجعلها حاكمة، خطأ، اجمع كل العبارات وستجدها تصب في مصب واحد. وقال القاضي عياض أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، إذن لن تجد أحدا عرف هذه الفرقة بأنهم الذين لا يرفضون الأحاديث. كما قلت ما أعجب هذا التعريف الذي تريد أن تعرف به نجارا، فإذا بك تقول النجار المقصود به الذي لا يرفض صنعة النجارة، هذا ليس النجار، لا، النجار هو الذي يمارس النجارة، ليس الذي يرفض، الذي لا يرفض النجارة، لا، الذي لا يرفض النجارة لا يلزم أن يكون نجارا، بل كل العقلاء لا يرفضون النجارة لكنهم ليسوا نجارين. إذن هنا من يعتقد معتقد أو مذهب أهل الحديث، ماذا أراد القاضي عياض رحمه الله؟ قال هذا الكلام ليبين أن هذه الفرقة وإن كان أهل العلم بالآثار رؤوسها، وإن كان أهل الحديث أئمتها، لكن لا يحرم عامة المسلمين من الدخول فيها إذا هم اعتقدوا نفس المعتقد وانتهجوا نفس المنهج. هذا يعني يا مسلمو الدنيا، يا أهل الإسلام، أو يا مسلم الدنيا ويا أهل الإسلام، لستم بمعزل عن الدخول في هذه الطائفة، وإن كان هؤلاء قادتها ورؤوسها فيمكنكم أن تكونوا تبعا لهم باعتقاد معتقدهم وبانتهاج منهجهم. وقال النووي يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين، نفس كلام القاضي عياض، يعني أن المؤمنين يمكن أن يدخلوا جميعا فيها، لكن على هذا التأصيل يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، بل يجوز أن يكونوا متفرقين. وهنا هل الإمام النووي ينحى منحى غير منحى العلماء الذين سبقوه، أو هو يزيد الأمر بيانا ووضوحا. فلا يأتي إنسان صاحب هوى ويقتطع كلام الإمام النووي ويقول ها هو يقول يمكن أن يكون كذا وكذا وكذا وينسى كلام العلماء الذين سبقوا النووي. لا، هم أهل الحديث وهم أهل العلم بالآثار وهم أتباع الصحابة وهم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة وهم كذلك الجماعة وهم الحق وإن كنت وحدك، ويمكن أن يكون ذلك في أنواع المؤمنين، وهم الذين على معتقد أهل السنة والجماعة، لكن كل هذه التعريفات تزيدهم بيانا ووضوحا، ليس كل تعريف بمعزل عن التعريف الآخر. وعبارات أهل العلم هنا من باب اختلاف التنوع في العبارة فقط، ليس من باب اختلاف التضاد، بحيث نقول لماذا أخذتم بقول الإمام أحمد وتركتم قول النووي، أو لماذا أخذتم قول ابن المديني وتركتم كلام القاضي عياض، أو لا، كلهم يصبون في مصب واحد، وهؤلاء إنما هم خلف ذلك أو أولئك السلف على نفس منوالهم وعلى نفس نهجهم ساروا. قلت وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. ثم قال الحافظ: قوله يفقهه أي يفهمه كما تقدم، وهي ساكنة الهاء لأنها جواب الشرط. يقال فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالكسر إذا فهم. هل فقيته؟ فهذه فائدة جميلة، أن فقه بالضم أي صار الفقه له صفة فقسجية، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالكسر إذا فهم. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.